عاش من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسأسعد إن شاء الله تبارك وتعالى بالبقاء معكم لفترة محدودة في هذا اليوم وفي برنامج فتاوى الرحمة، نيابة عن أخي فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله تبارك وتعالى لأمر ألم به، أسأل الله سبحانه أن ييسر أمره وأن يقضي له حاجته وأن يعافي كل مسلم، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، كالمعتاد وكما تعلمون وأنتم القائمون بذلك، ترسلون إلى القناة رسائل تشتمل على أسئلة متعددة، وأطمئنكم أن هذه الرسائل تجد قبولا واستجابة عند المسؤولين في القناة، ويقدمونها لأهل العلم ليتولى الواحد منهم قدر استطاعته في الإجابة عليها. ومن هذا المنطلق، بين يدي الآن بعضا من هذه الرسائل، سأبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الإجابة عليها. السؤال الأول، شاب يقول: أنا شاب في العشرينيات من عمري، قرأت واطلعت كثيرا على موضوع تعدد الزوجات في الإسلام والديانات الأخرى، وخرجت بقراري وعزمت على أنني بإذن الله عندما أتزوج سأعدد، ليس رغبة في الجمال ولكن رغبة في إعفاف قدر من بنات المسلمين واللاتي تأخر عليهن أو فاتهن قطار الزواج، فهل أخبر خطيبتي بأني سأعدد؟ في البداية أقول له جزاك الله تبارك وتعالى خيرا على وضوحك وأيضا على قراءتك وفهمك لمثل هذه القضايا. لا شك أن الزواج في الإسلام مفتوح إلى أربع، كما أخبر رب العباد سبحانه في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. غير أن هناك قيد يجب أن يلاحظه من يريد أن يعدد، ألا ومراعاة العدل، ألا وهو مراعاة العدل. والآية التي أباحت التعدد إلى أربع أشارت إلى ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إذن هذا من الإسلام ولا شيء فيه، جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، وأشكرك على يعني عمل مقارنة بين الإسلام في ذلك وبين الديانات الأخرى. فالإسلام أباح التعدد لمصالح كثيرة جدا متعددة، منها ما أشرت أنت إليه الآن، وهذا أيضا يدفع المجتمع المسلم إلى أن يكون مجتمعا سليما نظيفا طاهرا ليس فيه لون من ألوان الفواحش وما إلى ذلك. ثم آتي إلى طلبك أو إلى سؤالك: هل أخبر خطيبتي بأني سأعدد؟ الأمر لا يحتاج إلى ذلك، بارك الله فيك، أنت ولي الأمر وأنت صاحب القرار وأنت الذي تملكه، وهل يعني تريد أن تستأذن منها؟ إن أخبرتها لن تقبلك ربما، أو استأذنت منها لن تستجيب لك، ولكن هذا لك، ولكن أذكرك بضرورة العدل. كنت قادرا على ذلك فالحمد لله، وإلا فاحذر من أن تعدد ثم بعد ذلك يقع منك إجحاف على إحدى زوجاتك، بارك الله فيك. يعني إذن الأمر لا يحتاج إلى يعني أخذ إذن ولا إلى مشورة ولا إلى استئذان ولا إلى إخبار، لأن هذا أمر شرعي مباح، لا يعني ليس عيبا حتى تقول والله خليني أخبر زوجتي به. هذا أولا. ثانيا، من أدراك أنك إذا تزوجت ستكون عندك نفس النية التي أنت نويتها الآن ولم تتزوج بعد؟ ربما إذا تزوجت خلاص يعني ترى يعني شدة في الحياة الزوجية فلا تقبل مثلا على هذا الموضوع مرة أخرى. سأل يقول: ما حكم غيابي عن زوجتي بسبب طلب الرزق خارج البلاد علما أنني لم أسافر إلا برضاها؟ الحمد لله، طالما أنك سافرت برضاها بقي المدة أيضا يتفق عليها. يعني مثلا تقول: والله أنا سأجلس 6 أشهر، سأجلس سنة، وهي توافق أيضا على ذلك. أذكر بأنه من خلال قراءتنا في التشريع الإسلامي أنه عرض على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شيئا من ذلك، فكان يعني لا يجعل الرجل يغيب عن بيته أكثر من 4 أشهر. ولكن المسائل بالتراضي والاتفاق بين الرجل وبين المرأة، ولا يوجد يعني دليل صريح يقول للرجل أن يسافر إلى مدة كذا، ولكن كلها يلاحظ فيها المصالح ويعني ما يمكن أن يحقق من منافع وراء السفر من عدمه. هل صحيح أن من يحقد على مسلم لا يقبل الله منه صيام وصلاة رمضان؟ لا يقبل الله منه صيام وصلاة رمضان. لا شك أن الحقد مرض، وهو منبعه في قلب الإنسان يدفعه إلى ذلك الحسد والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه أمراض فتاكة قلبية، ولذلك يجب على الإنسان ألا يكون في قلبه حقد على أحد. وأذكركم بأن أهل الإيمان وهم يتنعمون في الجنة أخبر الله تبارك وتعالى عنهم بأنه نازع من قلوبهم الغل، فلا غل ولا حسد ولا حقد ولا حقد في قلوب أهل الإيمان. وهكذا يجب أن يكون بعضنا مع بعض، لا يوجد بيننا غل ولا حقد ولا حسد ولا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من الأخلاق البذيئة التي نهى عنها الإسلام. ولكن وجود الحقد عند إنسان ما مع قيامه بالصلاة والصيام إن أداها لله كما أراد الله أمره فيها إلى الله، يعني يقبلها رب العباد جل سبحانه وتعالى في علاه، ولا يمنع الحقد هنا من أن نقول يعني أن هذه ترد. لا، هذا منكر وهذا عمل صالح، والمنكر الذي يقع فيه الإنسان لا يمنعه من القيام بالفرائض التي افترضها رب العباد سبحانه وتعالى عليه. بقي أن أقول بأن هذا السائل يقول: أنا شخصيا أحب كل الناس ما عدا من ظلمني وأخذ مالي، فلا أستطيع أن أسامحه، فهل صيامي غير مقبول عند الله؟ بارك الله فيك. ربما يكون يعني كثير من الناس على هذا الأمر، أنه لا يتمكن من العفو أو الصفح عمن ظلمه دون أن يظلمه. يعني أنت لا تظلم من ظلمك، ولا تعتدي على من اعتدى عليك، ولا تبغي على من بغى عليك، ولكن كونك ترغب في أن تأخذ حقك منه في يوم الدين في يوم القيامة فهذا أمر مشروع ولا شيء فيه، ولا يعني يؤثر على صلاتك وصيامك وما إلى ذلك، غير أن العفو أقرب للتقوى كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إنما الإنسان إن ظلم بمظلمة ورفع أمره فيها إلى الله وطالب بالقصاص ممن ظلمه هذا أمر مشروع، وإن عفى فهو خير وفضل إن شاء الله تبارك وتعالى. بس أود أن أقول بأن من ظلمك هنا أنت لا تظلمه في هذه الدنيا، يعني أنت تفوض أمرك فيه إلى الله، ويوم القيامة إن شاء الله تعالى يأخذ الله عز وجل من هذا الظالم يأخذ الحق لك. يا إخواني، إذا كان الله عز وجل سيجري يوم القيامة قصاصا بين الحيوانات فما بالنا ببني البشر. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا دكتور عبد الله.
الله يبارك فيك.
أسأل الله أن يزيد لك توفيقا وأدبا وعلما وخلقا.
الله يبارك فيك.
وأسأل الله أن يرحق على لسانك وعلى قلبك.
اللهم آمين. جزاك الله خير.
سؤال.
تفضل.
هل يجوز لشخص أن يطلق على نفسه اسم فرعون كاسم شهرة مثلا؟ هل عليه اسم في ذلك؟
طيب، حاضر.
وأسأل الله أن يرزقك طول العمر مع حسن العمل وجزاك
الله خيرا. خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب وبركاته. أرجع فأقول بأن الله عز وجل سيقتص من الحيوانات، يعني من ظلم من الحيوانات أحدا من يعني رفاقه، كأن يكون ضربه بقرنه أو آذاه بأي لون من ألوان الإذاء، رب العباد سبحانه سيقتص منهم في يوم الدين. وتأمل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لتؤدن الحقوق إلى أهلها، ودي لم قسم محذوف تقديره والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها، يعني ده قسم مؤكد. يعني أولا القسم من أمارات التأكيد أو من أساليب التأكيد، ولام القسم أيضا للتأكيد، والنون المختوم بها الفعل المضارع للتأكيد، لتؤدن الحقوق إلى أهلها. ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الحقوق لابد وأن تصل إلى أصحابها، لأن الله سبحانه وتعالى يحكم بين الناس بالحق والعدل والقسط، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالحكم عند الله بالحق والعدل، فستؤدى الحقوق إلى أهلها. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني ربنا يأخذ الحق للشاة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون وقد ضربتها بقرونها. هذا في الحيوانات التي بعد ربنا سبحانه وتعالى يجمعها ويقتص لبعضها من بعض، يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، يعني لا حساب عليها بعد ذلك ولا ثواب ولا عقاب. فما بالك بقى إذن ببني البشر الذين لهم ثواب وعليهم عقاب. فليحذر العبد من ظلمه لأخيه اليوم، وليسعى في أن يتحلل. اليوم في سعة في أنك لو ظلمت إنسان أن يعني ترفع الظلم عنه، وأن تطلب منه أن يعني يسامحك فيه بأن تعطيه حقه أيضا وما إلى ذلك. يعني بادروا إلى مثل ذلك، بارك الله فيكم. سائل يقول: نظرت لله سبحانه إن شفيت أن أصوم يوما، وهذا منذ مدة بعيدة، غير أنني لم أشف تماما حتى هذه الساعة، هل أصوم حتى يعني أخرج من حكم النذر؟ حقيقة هذا أمر يرجع إليك. أنا أسألك، يعني أنت نذرت إن شفاك الله أن تصوم يوما، هكذا ذكرت، فهل أنت يعني شفيت بقدر تشعر أنك فيه أصبحت بعافية والمرض لم يعني أزيل عنك ولو بنسبة عالية، أم أنك ما زلت تعاني؟ فإن كنت ما زلت تعاني فالأمر فيه سعة إن شاء الله، وإن كنت شفيت بدرجة أنك يعني لا يؤثر عليك ولا يؤثر على طبيعة حياتك، فصم هذا اليوم من باب الاحتياط مع البلاغ والبيان من الآن في أن مثل هذا النذر مكروه. يعني شوف صيغة النذر المكروه: نذرت لله إن شفيت، يعني معناه تشترط على الله، يقول يا ربي إن فعلت بي كذا أنا سأفعل كذا، هذا نذر مكروه، ولكنه بإجماع الفقهاء يجب الوفاء به. فالإنسان يترفع عن النذر المكروه. أما ليه النذر المستحب؟ أن أنت تتصدق لوجه الله ابتداء دون أن تشترط على الله عز وجل، تنذر سأفعل ما سأصوم ثلاثة أيام لله، سأصوم يوما لله، سأتصدق مثلا بمئة جنيه في سبيل الله تبارك وتعالى، ويجب عليك الوفاء بهذا النذر. وهذا النذر في هذه الحالة هو الذي لك عليه أجر وثواب من الله تبارك وتعالى. ما حكم العبث باللحية وفرقعة الأصابع داخل الصلاة؟ هذا لا يجوز، إن نسي الإنسان فلا حرج عليه، ولكن لا يفعل الإنسان ذلك، لأن هذا يعني أمارة وعلامة على عدم الخشوع في الصلاة. سائل يقول: هل يجوز لي إذا سألني أحد وقال كم تعرف من معلم للقرآن الكريم؟ قلت له أعرف ثلاثة أو أربعة، وأنا في الأساس لا أعرف إلا واحدا أو اثنين، فهل هذه تعتبر كذبة أم ماذا؟ لا شك أنك تعرف فقط اثنين ثم قلت له ثلاثة أو أربعة. إن كنت يعني متسرعا في الإجابة أو واهم أو ما إلى ذلك، فتب إلى الله سبحانه ولا تعد إلى مثل ذلك. إذا نسي المصلي السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام للركعة الثانية، ماذا يتوجب عليه؟ إن تذكر وهو في بداية الركعة الثانية، يجب عليه مباشرة أن يرجع ويسجد هذه السجدة، لأن السجود ركن من أركان الصلاة، تفوت الصلاة به. أركان الصلاة 14 ركن، السجود منها، يعني ركن من أركان الصلاة. ومعنى الركن أنه إذا فات، يعني إذا لم يفعله الإنسان، بطلت هذه الصلاة، فلا بد أن تعود طالما تذكرت إلى مكان السجود، وأنت لسه طبعا قلت قمت للركعة الثانية يعني في بدايتها، ترجع مرة أخرى وتسجد هذه السجدة الثانية، ثم بعد ذلك تسجد سجدتين للسهو. طيب أجيب على سؤال أخي الذي افتتح معنا هذا اللقاء، ويقول هل يجوز لشخص أن يطلق على نفسه فرعون؟ يا إخواني، فرعون كما يعني هو المعلوم عندي لقب على حكام مصر القدامى، لقب يذكر على من كان يحكم مصر. اشتهر به فرعون صاحب موسى صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح يعني هذا الاسم منبوذ بين الناس لبغي وبطش وضلال فرعون الذي استكبر في الأرض استكبارا ربما لم نعلم من خلال تصفحنا لآيات القرآن الكريم أن بشرا من الناس وصل في عناده وبغيه وكفره كما وصل إليه فرعون. لأن فرعون قال لقومه أنا ربكم الأعلى، هكذا قال لنا القرآن الكريم، ولم يقل القرآن الكريم عن آخر عن رجل آخر قال مثل ذلك. فرعون قال لقومه بهذا الفجور وتلكم التبجح ما علمت لكم من إله غيري، هكذا يقول. طبعا فعل ببني إسرائيل الأفاعيل كما ذكر الله عز وجل عنه في أول سورة القصص، كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وكان من المفسدين كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فلا يليق إذن بالإنسان أن يتسمى بهذا الاسم، هذا أولا. ثانيا، أين نحن من الأسماء الحسنة التي رغب فيها الإسلام؟ الاسم الحسن هذا في الحقيقة يعني من برك بابنك أن تطلق عليه اسما حسنا، كأن تطلق عليه أسماء الأنبياء، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، قال بأن من الأسماء الحسنة أسماء الأنبياء، لأن في التسمي بأسماء الأنبياء إشاعة لذكرهم وأسمائهم بين الناس. الاسم الحسن الاسم الذي يكون له معنى جميل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الاسم إذا كان غير مناسب صلوات الله وسلامه عليه. والإمام ابن القيم أيضا يقول رحمه الله بأن الأسماء قوالب للمعاني، الأسماء قوالب للمعاني التي هي وضعت فيها، يعني الاسم يدل على الشخص على نفسه على ذاته، وبالتالي يجب أن يختار الإنسان لنفسه اسم حسن من أسماء الأسماء الحسنة أسماء الأنبياء، وعلى رأسهم اسم نبينا صلى الله عليه وسلم. من أسماء الأنبياء ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أما ما عبد أو حمد فهذا حديث ضعيف. من الأسماء الحسنة أسماء الصحابة الجميلة التي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها أبو بكر وعمر عثمان علي طلحة الزبير، وهذه الأسماء الجميلة اللي لها معاني عظيمة جدا. فعلينا نحن نختار الأسماء الحسنة لأبنائنا، وهذا من البر بهم. من لطيف ما يذكر في هذا المقام، من لطيف ما يذكر في هذا المقام يعني أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قصة يعني حكاية سواء صحت أو لا، ولكن أقول هي لطيفة من اللطائف التي تذكر في هذا المقام. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسأله عمر ما اسمك؟ قال اسمي لظى. قال من أين؟ قال من حرة النار. قال اذهب فقد احترق بيتك، أو حول هذا المعنى. قال فذهب فوجد فعلا بيته قد احترق، لأنه أسماء كلها يعني فيها لون من ألوان اللهب والشرار والنار وما إلى ذلك. فعلى خلاصة الكلام أن الإنسان عليه أن يختار الاسم الحسن لابنه. وأنا يا إخواني والله شاهدت بنفسي بعض من الشباب كانت أسماؤهم غير لائقة، وكان الواحد منهم يستحي منها غاية الحياء، يعني درجة أنك إذا ناديته باسمه في مجموعة من الناس ربما لا يجيبك لأنه يستحي أن يعلم من حوله بأن هذا هو اسمه وأنه هو المعني بهذا الاسم أو المقصود به. فطبعا نختار الأسماء الحسنة، وأنا أقول ما أقبح فرعون وما أظلمه وما أجرأه على الله تبارك وتعالى، وأصبح يعني علامة على البغي والظلم والعتو في الأرض، فكيف يرضى الإنسان لنفسه ان هو يتسمى بهذا الاسم. طيب سائل يقول: قال الله تعالى لبني اسرائيل اني فضلتكم على العالمين، مع العلم انهم هم اعداء المسلمين الان، لماذا هذا التفضيل؟ حقيقة هذا ورد في قول الله تعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل عمران على العالمين. وورد أيضا في القرآن الكريم بأنه يعني كما في سورة البقرة فضل بني إسرائيل على العالمين، ولكن المقصود بالعالمين هنا عالمي زمانهم، يعني هم في زمانهم كانوا أفضل العالمين في زمانهم. إنما السائل يقول يعني هم اليوم أعتى أعداء الله. نعم هم أعتى أعداء الله في الأرض، وليس لهم فضل بعد ملة النبي وأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هم فضلوا على عالم زمانهم، بنو إسرائيل فضلوا على عالم زمانهم لأنه بعث فيهم نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، نبي مكلم من قبل ربه سبحانه وتعالى ومولاه. هذا النبي الكريم الذي فضله ربه هو من أولي العزم من الرسل، وأمة بني إسرائيل كانت أمة كبيرة جدا معلومة، كانت من الأمم العظيمة والكبيرة، فلهذه العلة فضلوا في زمانهم على غيرهم من الأمم. إنما هذا التفضيل لا يعدو بهم الزمان الذي وجدوا فيه، فهم الآن من أحقر خلق الله سبحانه وتعالى، وهم كما ذكر السائل أعتى أعداء المسلمين الآن. وبالتالي التفضيل ده محصور أو مقصور فقط على عالم زمانهم. سائل يقول: ما حكم أطفال الأنابيب؟ هذه في الحقيقة من المسائل المستجدة في عالمنا المعاصر، وبالتالي يعني لا يأتي إنسان ويذكر هو فيها فتوى بعينه وفتوى بنفسه فقط، وإنما هذه المسألة عرضت على مجامع الفقه الإسلامي التي يعني كان فيها مجموعة كبيرة جدا أو فيها مجموعة كبيرة جدا من أهل العلم والخير والفضل. هذه المسألة عرضت في المجامع الفقهية وأباحها العلماء بشروط وقيود. طفل الأنابيب ده يكون من الرجل ومن المرأة، يعني لا يجوز أن يجيب مني رجل أجنبي عن امرأة ويعمل طفل أنابيب مع هذه المرأة، هذا في الحقيقة لا يجوز بحال من الأحوال، إنما هو جائز في هذه الحدود الضيقة يعني بين الرجل وبين المرأة فحسب. ما هي السنن المؤكدة للفروض الخمسة؟ السنن المؤكدة للفروض الخمسة اسمعوها كما يلي: الصبح ركعتان قبل صلاة الصبح، وهذه السنة كان يحافظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها يعني سفرا وحضرا صلوات الله وسلامه عليه، يعني إن كان مسافر أو مقيم عليه الصلاة والسلام كان يحرص على صلاة ركعتي الفجر. إذن ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل صلاة الظهر، هذا على الراجح، البعض يقول ركعتان، ورد هذا ورد هذا، ولكن أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتان بعدها يصبح كامل الآن العدد ثماني ركعات، ركعتان بعد المغرب أصبحوا عشر ركعات، ركعتان بعد العشاء أصبحوا اثنتي عشرة ركعة. هذه هي السنن المؤكدة للفروض الخمسة، وتسمى الراتبة، يعني أنها مرتبة على الصلاة، مرتبة مع الصلاة. بعضها كما ذكرت كان يحافظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه في السفر وفي الحضر كركعتي الفجر، كما كان يحافظ على الوتر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سائل يقول: كيف لي أن أتوب في كل مرة أحاول وأفشل؟ هذا في الحقيقة يعني نعمة من الله عليك، أولا أنك كلما أذنبت تبت إلى الله، ولا يأتي الشيطان إليك فيستدرجك ويقول لك بأنك لست مقبول عند الله تبارك وتعالى لهذه العلة أو لهذا الأمر. لا، أنت طالما أنك تصدق في التوبة مع الله تبارك وتعالى فاحمد الله على ذلك، ولكن عندك خلل، لأن بعض شروط هذه التوبة لم توفي به، فاجمع نفسك كده واسأل الله عز وجل أن يعينك على عدم العودة على الذنب إلى الذنب والمعصية التي تقع فيها. تلجأ إلى الله عز وجل، ولكن واجبك أن تتوب، وإذا عدت واجب عليك أن تتوب، وهكذا كلما أذنبت استغفرت وتبت إلى الله تبارك وتعالى. ولكن اعقد النية بصدق وعزم أكيد على أن تقلع عن الذنب وألا تعود إليه ثانية. هذا أمر يا إخي يا إخواني مهم جدا لله تبارك وتعالى. فعزم، اعقد النية، اسأل الله عز وجل، بتسأل تقول كيف أحاول، كيف يعني يرتفع عني الفشل في هذه الحالة؟ أقول إن علم الله سبحانه وتعالى صدقك وسألته إن شاء الله تعالى في أوقات الإجابة الفاضلة يرجى من وراء ذلك خير لك إن شاء الله تبارك وتعالى. سائل يقول في بعض الأحيان قد يستهزئ بعض أصحابي في الله والملائكة وأنكر بداخلي وأضحك من استهزائهما، فهل أعتبر كافر؟ يا أخي بارك الله فيك، قبل أن تسأل تعتبر كافر أو ليس بكافر، قف مع نفسك الآن وقل هل يليق بعبد أن يسخر أو أن يستهزئ بربه سبحانه وتعالى جل في علاه؟ أين مكانة الله في قلبك؟ أين عظمة الله سبحانه وتعالى عندك؟ الإله الحق المبين الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي خلقك وصورك وسواك وعدلك على ما أنت عليه بهذه الطريقة، هل يكون المقابل أن تستهزئ به سبحانه وتعالى جل في علاه؟ أهل العلم يحكمون بكفر من استهزأ بالله عز وجل أو برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا خط أحمر يجب ألا تتعداه بحال من الأحوال. وكان هذا من صنيع المنافقين اللي هم أشد كفرا من الكافرين، النفاق مقتهم عند الله شديد وكفرهم أشد من الله. قال في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هؤلاء المنافقون هم الذين كانوا يسخرون ويستهزئون بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الله عنهم موقفهم في سورة التوبة، غزوة التوبة، نفر من المنافقين مع جيش النبي عليه الصلاة والسلام استهزأوا بالمسلمين، قالوا والله لا نجد مثل قرائنا هؤلاء، أجبنوا عند اللقاء وأوسع بطونا أو أشبع بطونا وأجبنوا عند اللقاء، يعني بيسخروا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قل هؤلاء الناس لا هم لهم إلا الطعام، ثم أنهم عند اللقاء هم أجبن الناس. علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وقبل أن يعلم رب العباد مطلع عليهم وعلى كلماتهم وعلى ألسنتهم، حاولوا أن يعتذروا لما وجدوا أن الخبر وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال الله أو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزله الله عليه في كتابه. كلمات يا إخواني يعني تقشعر منها الأبدان، وهذا أذكره الآن لنقدر ولنعرف عظمة رب العالمين سبحانه، وأنه يجب تعظيمه ومعرفة قدره وجلاله سبحانه جل في علاه. قال الله عنهم وفيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لأن لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دي كلمات نسلي بها الطريق، طريق صعب والجو أصعب، حرارة شديدة ومسافة الطريق صعبة والطريق وعر، فإحنا بنضحك بكلمات ونمزح كده نسلي بها الطريق. ماذا يرد القرآن الكريم عليهم؟ ماذا يرد عليهم رب العباد سبحانه؟ تأملوا الاستفهام هذا اللي يعني لما يقرأه الإنسان يحقر أو يعني يحقر نفسه هو. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني لم تجد إلا الله ولم تجد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأهل الولاية من أهل الإيمان، لم تجد إلا هؤلاء لتسخر منهم وتستهزئ بهم؟ والله سبحانه وتعالى مقامه أعلى جل في علاه، ومقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كبير حقيقة. يعني كنك تقول أنا أضحكت معهم وإن كنت أنكرت بقلبي، فاستغفر الله عز وجل ولا تعد إلى مثل ذلك، وكن مع من قال الله تبارك وتعالى فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذا رأيت القوم الذين يخوضون في آيات الله أو يتحدثون بما لا يليق عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو عن خيار المؤمنين، فلا تجلس في هذه المجالس، مجالس كذب، مجالس له، مجالس إثم، مجالس بهتان. ترفع يا عبد الله عن مثل هذه المجالس. وبهذه المناسبة أقول يجب علينا جميعا أن تمتلئ قلوبنا تقديرا وعظمة وتقديسا لربنا سبحانه وتعالى جل في علاه، الذي أثنى على نفسه في كتابه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه في سنته أنه يحب المدح، ونزه نفسه عما لا يليق به. فكيف يأتي إنسان فيسخر من ربه ومولاه ويستهزئ به؟ رب العباد ينزه نفسه عما لا يليق به، فكيف يا عبد الله أنت تنسب إلى الله عز أو تستهزئ بربك ومولاك؟ تأمل قوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك، يعني تعالى وتقدس رب العباد سبحانه، تعالى وتعاظم وتقدست أسماؤه، تقدست صفاته سبحانه وتعالى جل في علاه من وصف الكاذبين له المفترين عليه الذين ينسبون إليه ما لا يليق به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ثم سلم ربنا على المرسلين لسلامة ما وصفوا به رب العالمين، فقال: وسلام على المرسلين. سلم على المرسلين لماذا؟ لأن المرسلين سلم منهم رب العالمين سبحانه، ووصفوا رب العالمين سبحانه بما يليق بقدره وجلاله، فسلم الله سبحانه وتعالى عليهم. فكن أنت يا عبد الله كهؤلاء المرسلين الذين سلم الله عليهم لسلامة ما وصفوا به رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، أنا أسمع مثل هذه الكلمات أتعجب، أتعجب من رجل مثلا يعني يسخر أو يستهزئ بربه ومولاه أو يسب دين الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا إذا كنا ننكره على أهل البغي والشرك والكفر ومن ظلم نفسه بذلك، فلا يجوز لمسلم بحال يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة فيتلفظ بكلمة أو يكون في قلبه لون من ألوان السخرية والاستهزاء بالله أو برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا وقع الإنسان في شيء من ذلك فعليه أن يعود مباشرة وأن يرجع وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. تخيلوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كيف وكانوا يعرفون قدر الله عز وجل. في صحيح مسلم في كتاب الإيمان أن أحد الصحابة يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحدنا يقوم في قلبه ما يتمنى أن يكون فحمة أو حمما خير له من أن ينطق به. يعني أحيانا يقوم بقلب الإنسان كلام كده يتمنى يكون تراب ولا يقوم هذا في قلبه، فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أو قد وجدتموه، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ثم يعلمهم إذا وجد الإنسان ذلك فليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا. الشاهد من الحديث إني شوف الصحابة يقول لك: أنا يقوم في قلبي شيء لا يتكلم به وينقطع عنه ولكن يتمنى أنه يكون قطعة فحم تلقى أو يعني تكون نارا ولا يقوم في قلبه شيء من ذلك. فاتقوا الله تبارك وتعالى عباد الله سبحانه. الحقيقة طيب، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
أود فضيلتكم أن تقدم نصيحة على سب الدين لأنه كثر وانتشر في هذا الزمان، ثم تبين أحكام من سب الدين، ما حكمه ومع أهل بيته، وكيف يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك أخونا، جزا الله خير. يعني وأنا تكلمت في هذا الموضوع الآن وذكرت بأن يعني أهل العلم يقررون كفر من يستهزئ بالله، والقرآن اللي ذكر ذلك: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. احذر أن تستهزئ بالله أو برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا إن وقع من أهل الضلال فلا يقع من مؤمن أبدا بحال. طبعا أتصل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. طيب الخط قطع، أواصل. الحقيقة الطالبة اللي في معهد القراءات وأنهيت السنة التمهيدية في الماجستير بالإعلام وتحتاج للعمل كي توفر النقود، وهي مش عارفة تكمل الماجستير في الإعلام أو ماذا تفعل، لأن المعهد الذي تدرس فيه القرآن يتعارض مع الدراسة. الحقيقة أنا أقول لها: استخير الله عز وجل وانظري في أمرك، لأني قد تغيب على المسؤول، أعني علي أنا أو على أي مسؤول غيري، طبيعة الحياة التي أنت عليها وحاجتك إلى شيء من المال أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال أنت استعيني بالله عز وجل، واستشيري أحدا من أهلك أو من أقاربك ممن ترين فيهم يعني حسن السياسة والتدبير، وإن شاء الله تعالى تستخير الله عز وجل ويوفقك ربنا سبحانه وتعالى للصالح بإذن الله عز وجل. كيف أتجنب الرياء؟ تجنب الرياء بصدق الإخلاص مع الله تعالى. الرياء صعب وشديد، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه أمته وبين بأنه هو من أخوف ما يخاف علينا الرياء، اللي هو يعتبر شرك إيه؟ شرك أصغر. الرياء يتخلص منه العبد بأنه يجمع نفسه كده لله عز وجل، يخلص تمام الإخلاص لربه ومولاه، إذا تكلم تكلم لله، وإذا تحرك تحرك لله، وإذا سكت سكت لله، وإذا عمل عملا عمله لله، لا يلاحظ المخلوقين أبدا. أنت إذا قام في قلبك أن المخلوق لا يملك لك شيئا، خلاص إن شاء الله تعالى يعني لا ترائي بإذن الله تعالى أحدا. أنا أعجب من الناس اللي هم يلاحظ المخلوق ولا يلاحظ ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الخالق أم المخلوق؟ المطلع على السر والنجوى أم العبد الضعيف مثلك؟ فالرياء تحققه بشدة الإخلاص لله تبارك وتعالى، وألا تسير وراء وساوس الشيطان، لأن الرياء ده من الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى. سائل يقول: هل ما هي الأوقات المنهية عن الصلاة فيها مع ذكر بعض من أحكامها؟ الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وأن نخبر موتانا فيها ثلاثة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين، ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيهما وأن ندفن أو أن نخبر موتانا فيهم. هذه الثلاثة عند شروق الشمس يعني بعد الفجر، وعند توسط الشمس في كبد السماء، وكذلك أيضا عند ميلان الشمس إلى الغروب. هذه الأوقات الثلاثة احنا في نهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهما أو أيضا أن نقبر موتانا فيهما. بعض الأحكام أهل العلم استثنوا الضرورات التي تبيح ذلك فلا حرج فيها إن شاء الله. كذلك استثنى أهل العلم أيضا الصلاة ذات السبب، بمعنى لو أنت دخلت مثلا بعد صلاة العصر أو صليت الفجر وخرجت من المسجد ثم أردت أن تعود لتجلس فترة في المسجد، فالوقت ده منهي عن الصلاة فيه، ولكن تحية المسجد مأمور بها، فهذه تسمى صلاة ذات سبب، فلا حرج إن شاء الله تعالى، وده الراجح من أقوال أهل العلم، في أن أنت تصلي هذه الصلاة في ذاك الوقت. إذا كنت بأداء صلاة الوتر بعد انتهائي من صلاة العشاء، فهل أصليها بعد انتهائي من صلاة قيام الليل أم لا بسبب تأديتها بعد العشاء؟ الوتر مرة واحدة في الليلة، فمن أوتر بعد صلاة العشاء ثم قام إلى الصلاة بعد ذلك فليصلي ما شاء ولا يوتر، لأنه قد إيه؟ قد أوتر، وهذا لا يتعارض، لأنه هو يعني ربما غلب على ظنه أنه لن يقوم في آخر الليل فصلى، فالحمد لله تبارك وتعالى على أن وفقه الله وقام يصلي من الليل ما شاء ووتره قد انتهى منه ولا شيء في ذلك. ولكن إن غلب على ظنك أنك إن شاء الله تعالى ستمكث أو ستتأخر في الليل أو ستقوم قبل الفجر بوقت يسعك أن توتر فيه، فأخر الوتر إلى نهاية الليل وأوتر قبل أن تنام. ولكن إذا أوترت وأردت أن تصلي بعد الوتر شيئا فلا شيء في هذا، وأهل العلم يقولون ذلك. إذا صليت الوتر ركعة واحدة فقط فهل هذا يجوز أم لا؟ وهل يعتبر صلاة ركعة واحدة بدعة؟ ما دي الحقيقة السؤال ما هو واضح، يعني هو الوتر مثلا، يعني هل أنت تقصد بالوتر صلاة الليل هل هي ركعة واحدة، ولا الوتر ركعة توتر لك ما صليت قبل ذلك؟ على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل ما شاء الله له أن يصلي، ولم يزد عليه الصلاة والسلام عن 11 ركعة صلى الله عليه وسلم، كان يصلي أربعا وصلى أربعا وصلى ثلاث متصلة وصلى ركعتين ركعتين، وكل هذا ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الاشتهر، بس أفهم من السؤال كده وأنا طبعا لا أحدث السائل، أنه يعني اشتهر بين الناس أن الوتر ركعة واحدة بس. لا، يعني بمعنى إيه؟ أنه إذا صلى العشاء وأراد أن يوتر فيوتر ركعة، يعني يصلي ركعة واحدة بس. صحيح هو كده أوتر، ولكن لم يؤدي السنة المستحبة في مثل ذلك. كان بعض مشايخنا حفظهم الله ورحم الله من مات منهم، ومنهم الشيخ أبو بكر الجزائري وحي إلى الآن، أسأل الله أن يختم لنا له بخير، كان يقول يعني البخيل هو الذي يصلي ثلاث ركعات فقط يوتر بهن، البخيل يعني يصلي قبل ذلك يصلي أربعة يصلي ست ثم بعد ذلك يوتر بركعة. هل يجوز أن أصلي سنة الظهر أربع ركعات متواصلة كصلاة الظهر؟ نعم يجوز هذا، ولكن الأقرب أنك تصلي ركعتين ركعتين، بارك الله فيك. أشتغل في مجال البحر لمدة طويلة 5 أو 6 شهور متتالية، فهل يجب أن أصلي صلاة تامة أم أن أقصر في الصلاة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة الصلاة في السفر. أهل العلم الحقيقة قصروا الصلاة في السفر سنة سنة، بعض أهل العلم يعني حقصة. طيب معنا أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا مرحبا،
كيف حالك؟
بخير الحمد لله.
أخونا بطريق زعلان النهاردة ولا لا؟
لا هو في إزازة بس حل محله، يعني ايضا الاخ معتز اخ حبيب ويحبك ايضا، واللي ورا الشاشه كلهم ايضا يذكرونك بخير عشان عماد ما يزعلش.
انا احبهم في الله، احبهم الله الذي
الله يبارك فيه.
حبوني فيه،
اللهم امين.
عندي سؤالين بارك الله
فيك. عندي سؤالان. ها
سؤالان، عفوا
تفضل.
السؤال الأول، سألتك في حلقة سابقة بالنسبة لقصر الصلاة في السفر، وأجبتني بارك الله فيك أنه يجوز أن يقصر الإنسان الصلاة حتى وإن كانت مسافة ليست كالمسافة المتعارف عليها في السنة.
نعم.
مما يطلق عليه عرفا أنه سفر.
نعم.
السؤال المطروح، إذا كانت المسافة قريبة هل أقصر الصلاة وبالتالي لا أصلي السنن الرواتب؟
حاضر.
واضح؟
واضح واضح.
السؤال الثاني، هل يجوز هل تجوز تغيير النية في الصلاة؟ واضح؟
كيف يعني؟ لا ما هو واضح، يعني كيف تغير النية في الصلاة؟
الإنسان يريد أن يصلي مثلا يريد أن يصلي الظهر مثلا،
نعم،
هو يخطئ في النية فقط، لا يتلفظ بالنية وإنما يخطئ فقط في القلب يعني.
النية في القلب يعني.
لا
ما فيش مشكلة. هذه السؤال الثاني، ما النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، ولكن السؤال
يمكن منكم ذلك بارك الله.
شكر الله لك. طيب حاضر حاضر. طيب السؤال الحقيقة أخونا أبو معاذ وافق ما كنت أتكلم عنه بالنسبة لقصر الصلاة في السفر. السؤال اللي عندي يقول أنا أسافر مدة طويلة 5 أو 6 أشهر متتالية، هل يجب علي أن أصلي صلاة تامة أم أننا أقصر الصلاة؟ الحقيقة قصر الصلاة في السفر سنة، وبعض أهل الظاهر يراه واجب، يأخذ بنص حديث ابن عمر أو بظاهر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، يعني تكون زيدت أربع إلى أربع ركعات اللي هي الصلاة الرباعية. الحقيقة بعض أهل العلم يرى أن المتلبس بالسفر لا مدة له طالما أنه مسافر فيقصر الصلاة، ويرى بعض الفقهاء وهذا الذي أميل إليه ويرجحه كثير من أهل العلم أن المسافر إذا يعني نوى الإقامة أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام في هذه الحالة يتم الصلاة، وبالنسبة للخمسة أشهر ستة أشهر أنا هذا أرى أن الإتمام له هو الحقيقة الأولى في حقه حتى يصلي الصلاة بعد كده كاملة له فيها أجر، لأنه خلاص مقيم الآن، يعني هذا السفينة أصبحت محل إقامة بالنسبة له كبيت يجلس فيه أو ينزل فيه، إلى جانب أنه أيضا سيؤدي النوافل وله في ذلك أجر كبير. المسافة القريبة الحقيقة اللي ذكر أبو معاذ الآن، المسافات القريبة يا إخواني دي لا يطلق عليها في العرف سفرا بين الناس، يعني أنا فيما نعلمه هنا مثلا أنا أكون مثلا أنت جالس في القاهرة رايح 6 أكتوبر مثلا أو رايح مسافر إلى حلوان أو ما بعدها بشيء، تقول والله ما تقول أنا رايح المكان الفلان لست مسافر، ومن أمارات ذلك أنك لا تعد العدة للسفر، يعني مثلا لما تيجي تسافر معك سيارة فمسافة طويلة كمسافة قصر أو غيره تقوم أنت تبحث في سيارتك وتتأكد بأنها يعني إن شاء الله تذهب بك إلى هذا المكان، كل هذه أمارات ودلالات على أن هذا سفر، فما يعتبر في العرف سفرا فهو سفر، لأن المسافات القريبة لا. وطبعا في بعض الفقهاء كالإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وعن أبي حنيفة أيضا هم بيحددوا مسافة القصر بثمانين أو أربعة وثمانين أربعة وثمانين كيلو متر. سائل يقول كيف أحفظ أعمالي من خطر الرياء؟ أيضا السؤال الثاني لأبي حذيفة لأبي معاذ، هل يجوز تغيير النية؟ أنا فهمت منه إن هو يعني نوى في قلبه ولم يجهر بالنية، هذا لا شيء فيه، إنما تغيير النية بمعنى إيه؟ أنا مثلا أريد أن أصلي الظهر فنويت مثلا أصلي ركعتين قبل الظهر أو أربع أو ست أو ما إلى ذلك، ثم رأيت بدلي إن أنا أصلي الظهر مباشرة، إن لم تتلبس بهذه السنة فلا حرج في أنك تغير النية قبل الدخول فين؟ قبل الدخول في الصلاة، ولما تجي تدخل في الصلاة النية محلها القلب، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر الخطاب المشهور الذي افتتح الإمام البخاري به صحيحة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والتلفظ بالنية في مثل هذه الحالة لم يقره أهل العلم. كيف أحفظ أعمالي من خطر الرياء؟ الرياء قاتل يا إخواني، الرياء قاتل ولابد للإنسان أن يبتعد منه، وحذر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منه، والرياء يعني يحبط العمل الذي يصاحبه. تحفظ أعمالك من الرياء بصدق اللجوء إلى الله عز وجل والإخلاص لله سبحانه، يعني لا تلاحظ أي من المخلوقين، لا تلاحظ أحدا أبدا في حركاتك وسكناتك في تصدقك وإنفاقك وغير ذلك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت حضرتك، كان زوجي دايما يحلف عليا يمنات طلاق كتير، ورحنا لشيخ في الإفتاء وقال لي اللي خد بالنية وباللفظ.
قال لك ايه؟
خد بالنية وباللفظ،
اخذ بالنية
وقال لي ارجعي ودفعوا كفارة وقال لي ارجعي. فمش عارفة اعمل ايه، ارجع ولا
خلاص طالما افتاكي اهل العلم بذلك فهم أدرى بالفتوى ورجعي ولا شيء فيهم، اعتبروا أن هذا ليس طلاقا ولكنه يمين يكفر عنه، ولكن النصيحة له ألا يحلف بالطلاق. نحن لسه بنتكلم عن الرياء، والرياء من الشرك، والحلف بغير الله لا يجوز، اللي بيحلف بالطلاق حلف بغير الله ولا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى، إلى جانب أنه بيعرض نفسه للخطر. بعض أهل العلم يرى أن هذا اليمين أو هذا القول يعني تطلق به المرأة، والذي عليه الفتوى انه يعني يرجع فيه الى النية، فان كان لا يقصد الطلاق يكفر عن يمينه ويعني ولكن لا يرجع الى مثل ذلك مرة اخرى، فانصحيه لله تعالى الا يعود. نعم معاف. سائل يقول يعني أنا شاب مسلم أصلي وأخف الله في أعمالي، لكني دائما أحس أنني أعمل هذه الأعمال من أجل أن يقول الناس أني أفعلها لا من أجل رضا الله تبارك وتعالى. يا إخواني إحنا لسه بنتكلم عن الرياء وحسن يعني الإخلاص وصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ولكن إن فعلت ذلك فأنت على خير. الشيطان يأتي للإنسان كي يبعده عن العمل الصالح الذي يقوم به لله تبارك وتعالى، هذا شغل الشيطان. ذكر بعض الأئمة من ابن القيم واعتقد ابن الجوزي رحمه الله أن الشيطان يشم قلب العبد، يحاول أن يأتي إليه من المجال الذي يمكن أن يؤثر عليه فيه، يعني إن أراد هو يريد الشيطان لا يرضى إلا بالكفر بالله عز وجل، إذا ما استطاع أن هو يكفر يخليه يقع في البدع الاعتقادية أو العملية، ما استطاع والعبد قائم وثابت ومتوجه إلى الله تبارك وتعالى يقوم ينقله من الفاضل إلى المفضول، يعني هو بيعمل عمل فاضل يقوم يخليه يترك الفاضل ده ويعمل المفضول اللي هو أقل درجة حتى لا يأخذ أجرا كثيرا أو كبيرا من الله تبارك وتعالى على ما يفعل. الشاهد أن الشيطان وراء الإنسان، فالعبد يحذر الشيطان ويصدق مع الله تبارك وتعالى، وإن صدق مع الله سبحانه لا يلتفت إلى وساوس الشيطان، لأن الشيطان ماذا يريد منك؟ الشيطان يريد أن يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الإيمان برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه، فعلى العبد أن يحذر من الشيطان. والرياء نفاق، يحذر أيضا من الرياء حتى لا يقع فيه. ولكن الشاهد الذي يريد أن أقوله الذي يريد أن أقوله الآن، من عمل لله وتوجه بكل ما يملك لربه سبحانه وتعالى ومولاه وقصد وجه الله والدار الآخرة وعمل العمل الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي بعد ذلك. ما يجي الشيطان يقول له والله لا أنت بتعمل عمل عشان الناس، أنت عملته لله يا أخي، أنت أدرى بقلبك، أنت أدرى بنفسك، طالما أنه لله فلا تلتفت إلى هذه الوساوس. سائل يقول كثرت عندي عمليات السهو بحيث في كل صلاة أو ركعة أنسى هل صليت كامل أم لا، واضطر أن أسجد سهوا وأنسى التشهد، بحس أصبحت لي إيدي حالة من التوتر لهذا السبب، فلا أتغاضى عن هذا أم أستمر بسجود السهو تقريبا في كل صلاة؟ الحقيقة أنا لا أعرف حالك، يظهر أن في وسواس عندك، إن كان عندك وسواس لا تلتفت إليه، لأن لا يمكن إنسان يعني في كل صلاة وفي كل ركعة ينسى، في كل سجدة ينسى، أخشى أن يكون الشيطان هو الذي وراء ذلك. ولسه كنت أنا أقول الآن الشيطان مع الإنسان حتى أنه هو يضعف عمله الصالح ويشوش عليه به. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة. كنت عايز بس دلوقتي بداية الالتزام وكده وصاحب الصالحين، بس عندي أهل في البيت يعني يعرضوني ويقولوا لي انت كده ماشي غلط، وانا مش يعني خايف ان انا اعاقب في اعاقه للوالدين، فانا مش عارف اعمل ايه.
طيب حضرتك
السؤال الثاني.
اتفضل.
السؤال الثاني دلوقتي كان جيت في يوم وحلفت ان انا كانوا شغال يعني مسلسلات وكده، وحلفت ان انا افرمت الجهاز بس مش عارف نفذ يعني، بس ما فرمتوش، فهل كده حلفت يمين غلط ولا؟
انت لما حلفت كنت عاقد النية على فعلك ولا لم تفعل؟
لا كنت فعلا كنت ساعد عاقد النية، بس قبلها ما كنتش عاقد النية.
والله خروجا يعني خروجا بارك الله فيك من الخلاف، ان كنت قادر على اطعام 10 مساكين فافعل، والا فصوم 3 ايام.
والامر الاول
سأجيبك على الاول اذا معي. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. و أنا أقول يعني عموما لك ولغيرك إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني أنت في بداية الالتزام لا تشق على نفسك، ولكن لا تسمع من يعني يدفعك إلى ترك ما أنت فيه من خير وصلاح، يعني تصلي لله، تصوم لله، تأتي بالواجبات، تأتي بالمستحبات، اللي ينهاك عن ذلك لا تستمع إليه، ولكن مع ذلك لو كان الوالدين عليك بالبر بهم ولا تعصهم أبدا, ويعني وفي نفس الوقت تقوم بما أوجب الله عليك ولكن بصورة من الرفق واللين. بارك الله فيك. وبهذا أكون قد أنهيت معكم إخواني الكرام هذا اللقاء, إلى أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله. أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة, فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم. وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم, وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم.